الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان. الإيمان في اللغة هو التصديق، وقال بعض أهل العلم هو الإقرار. المهم الذي يهمنا هو المعنى الشرعي. الإيمان بالمعنى الشرعي هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، هذا هو تعريف الإيمان. فالإيمان إذا تحققت هذه الأركان الثلاثة في العبد صار مؤمنا، وإذا لم تتحقق هذه الثلاثة أركان لا يكون مؤمنا. كما قال الإمام الشافعي: لا يجزئ أحد هذه الثلاثة عن الآخر، يعني كل واحد لابد أن يكون أصله موجودا عند المؤمن حتى يسمى مؤمنا. هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، فهو مكون من ثلاثة أركان: الاعتقاد والقول والعمل. كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 74 شعبة. فجمع هذا الحديث الاعتقاد والقول والعمل، ودلت أدلة الكتاب وأدلة السنة المتواترة على أن الإيمان يكون بهذه الثلاث. قال المؤلف رحمه الله معرفا للإيمان: قول وعمل، قول وعمل. أجمل، فقال قول وعمل، ثم فصل وبين ما مراده من القول والعمل، فقال: قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فالقول للقلب وللسان، والعمل للثلاثة. المقصود بقول القلب الذي هو التصديق، تصديقه، والمقصود بقول اللسان هو النطق بالشهادتين، والمقصود بعمل القلب هو أعمال القلوب من الإخلاص ومن الحب والبغض وما شابه. هذه أعمال القلوب تسمى عملا للقلب، كالإخلاص، الحب، الخوف، الرجاء، التوكل، كل هذه من أعمال القلوب. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان. عمل اللسان والأذكار، تسبيح، تهليل، استغفار، هذا من عمل اللسان. وأما عمل الجوارح فمعلومة، كالصلاة والصيام والحج وما شابه. فالإيمان يتكون من هذه الثلاثة: اعتقاد القلب وقول اللسان واعتقاد وعمل الجوارح والأركان. وأن الإيمان يزيد وينقص بالمعصية. الإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. كلما تعبد العبد زاد إيمانه، وكلما ترك عبادة أو فعل معصية نقص إيمانه. وأدلة ذلك في الكتاب والسنة كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: أيكم زادته هذه إيمانا، ومنها قوله: ليزداد الذين آمنوا إيمانا، ومنها قول إبراهيم عليه السلام لما قال الله ربنا تبارك وتعالى: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. زيادة في الإيمان. إذن فالإيمان يزيد وينقص، وفيه نقصان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين من إحداكن. إذن ففيه نقص فينقص الإيمان ويزيد. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. خالف في ذلك طائفتان: الطائفة الأولى الخوارج، وهؤلاء هم الذين يقولون كما يقول أهل السنة والجماعة بأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. لكن ما الفرق بينهم وبين أهل السنة؟ أهل السنة يقولون: العمل أعمال الجوارح من الإيمان، لكن إذا ذهب بعضها لا يذهب الإيمان بالكلية. يعني إذا كان الشخص تاركا للصوم لا يذهب إيمانه، إذا زنى لا يذهب إيمانه. أما الخوارج فيقولون يذهب إيمانه، لأن عندهم الإيمان لا يتبعض، إذا ذهب بعضه ذهب كله. وهذا الأصل هو نفسه الأصل الموجود عند أعدائهم ومن يضادهم في عقيدتهم، وهم المرجئة. المرجئة أيضا قالوا الإيمان لا يتبعض، الإيمان لا المرجئة أيضا قالوا بأن الإيمان لا يتبع، ولكن الفرق بين المرجئة والخوارج أن الخوارج قالوا في الإيمان هو اعتقاد وقول وعمل، وأما المرجئة فقالوا لا، الأعمال أي أعمال الجوارح لا تدخل في الإيمان، لا تدخل أعمال الجوارح لا تدخل في الإيمان. فصار عندهم الإيمان ما هو؟ هو اعتقاد وقول أو اعتقاد فقط، على خلاف بينهم أنفسهم. فقالوا هو جزء واحد أيضا لا يتبعض، هؤلاء المرجئة. فصار عندنا طرفان ووسط. الخوارج قالوا أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، لكن الأعمال كلها من أصل الإيمان، فإذا زال عمل من الأعمال زال الإيمان. المرجئة لا، قالوا الأعمال ليست من الإيمان. إذن فمحل الخلاف هو في ماذا؟ في أعمال الجوارح. أعمال الجوارح هو محل الخلاف. أهل السنة قالوا بأن أعمال الجوارح من الإيمان، المرجئة قالوا أعمال الجوارح ليست من الإيمان. جميع طوائف المرجئة تتفق في هذا الأصل، في إخراج أعمال الجوارح عن الإيمان. الخوارج يدخلون أعمال الجوارح في الإيمان، لكن يقولون إذا ذهب عمل ذهب الإيمان، إذا ذهب عمل كالصوم والصلاة والزكاة وما شابه ذهب الإيمان، وإذا ارتكب الشخص معصية كبيرة ذهب إيمانه كالزنا والسرقة وشرب الخمر وما شابه. هذه عقيدة الخوارج وتلك عقيدة المرجئة، وأهل السنة وسط بينهما، يقولون الأعمال من الأعمال الجوارح من الإيمان، ولكن لا يكفر الشخص إلا بأن يترك أعمال الجوارح بالكلية، أما إذا ترك عملا أو عملين أو ارتكب ذنبا أو ذنبين فهنا لا يكفر الشخص، ويعني بالذنوب كشرب الخمر وما شابه. طيب، هنا مسألة مهمة، يعني تقريبا هذه المسائل التي ذكرناها من عقيدة أهل السنة في مسائل الإيمان معلومة عند الجميع، وأدلتها أصبحت واضحة، لكن بهذا المعنى للإيمان لوازم تلزم على تعريف الإيمان. تعريف الإيمان هذا له لوازم، إذا قلت بتعريف الخوارج لزمك لوازم، وإذا قلت بتعريف المرجئة لزمك لوازم، وإذا قلت بتعريف أهل السنة لزمتك لوازم. ما هي؟ أهم ما نريد أن نركز عليه في هذا هو مسألة الكفر. تعريف الكفر عند أهل السنة والجماعة هو ما يضاد الإيمان. الكفر عند أهل السنة ما يضاد الإيمان، وعند المرجئة ما يضاد الإيمان، وعند الخوارج ما يضاد الإيمان. تمام؟ ليش؟ لأن المسألة لازمة لتعريف الإيمان، فإذا قلت في الإيمان تعريفا يكون ضده الكفر. مثال ذلك، أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان اعتقاد وقول وعمل، والكفر ضده، فيكون الكفر عندهم ماذا؟ اعتقاد وقول وعمل. فيكون القول الكفر عندهم بالاعتقاد والقول والعمل، كما أن الإيمان عندهم بالاعتقاد والقول والعمل. كذلك الخوارج يقولون الكفر يكون بالاعتقاد والقول والعمل، لكن بناء على أصلهم، ما أن يكون الكفر بالعمل سواء كان مما يكفر به أهل السنة أو لا يكفرون به كارتكاب الكبائر. المرجئة ماذا يقولون؟ يقولون الكفر لا يكون بالعمل. ليش؟ لأن تعريف الإيمان عندهم ليس فيه عمل، أعمال الجوارح ليست من الإيمان عندهم. يقولون الإيمان هو التصديق، فإذا قلت الإيمان هو التصديق فماذا يكون عندك؟ الكفر. ضد التصديق إيش؟ تكذيب. ضد التصديق التكذيب. فإذا قلت بأن الكفر هو التكذيب فأنت تقول ولا بد بأن الإيمان إيش؟ هو التصديق، فتخرج أعمال الجوارح من الإيمان. يلزمك أحد أمرين لا ثالث لهما، إما أنك تقول بهذا القول وهو قول المرجئة الصارخ، أو أنك رجل متناقض لا تعقل ما يخرج من رأسك، جاهل بالمسائل العلمية، لا ثالث لهما، لأن الكل علم أن الإيمان والكفر ضدان والتزموا بهذه اللوازم، حتى جئت أنت وتخبطت وأتيت إيش بأقوال مشرقا ومغربة. فإذا فهمنا هذا فهمنا التخبطات التي تحصل عند بعض المتعالمين في زمننا هذا، يأتي ويقول لك الإيمان اعتقاد وقول وعمل، تفرح عليه، جزاك الله خير ما شاء الله، هذا الرجل من أهل السنة ما شاء الله. وعندما يأتي يعرف لك الكفر فيقول لك الكفر هو التكذيب، وعندما أراد أن يحسن الوضع قليلا فرق بين الكافر كفرا أصليا وبين الكافر كفرا مرتدا بذلك، فقال الكفر الأصلي هو أنواع كما يقسمه أهل السنة، كفر شك، كفر تكذيب، كفر جحود، كفر استكبار إلى آخره، لكن كفر الردة هذا لا يكون إلا بالتكذيب. فلسفة جديدة وبدعة جديدة من هذا الرجل، فلذلك وصفه أهل العلم بماذا؟ بالإرجاء. السلام عليكم. وصفه أهل العلم بالإرجاء وبأنه قائد المرجئة في المملكة. عرفتم مثال ولا ما عرفتم؟ نعم. فهذا الآن إيش؟ هذا التخبط الجديد الذي نتج عن جهل بمسائل الإيمان. لماذا؟ لأن الرجل ما أخذ المسائل العقائدية عن العلماء، ما درسها دراسة، ما درسها دراسة، إنما هي ثقافة من هنا وهناك، فلذلك وقع في هذا التخبط العجيب. المهم في الموضوع هذه منها. طيب الآن لما علمنا بهذا اللازم إذا ننضبط، فنقول إذا اعتقدنا بأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل فيكون الكفر عندنا اعتقاد وقول وعمل. طيب من سب الله تبارك وتعالى كفر، كفر إيش؟ عملي. من سجد للصنم كفر، كفر عملي. المرجئة ماذا يقولون في مثل هذا؟ الكفر عندهم لا يكون بالعمل، يقولون لما حكم الشارع عليه بأنه كفر علمنا بذلك أنه دليل على الكفر الذي في القلب. الكفر عندهم لا يكون إلا بالتكذيب، فبناء على ذلك الأعمال لا تكون كفرا. طيب أشكل عليهم الأمر، كيف وقد حكم الله على مثل هذه الأفعال بأنها كفر؟ قالوا هو دليل على الكفر الذي في القلب، لذلك سمي كفرا. إيش؟ تحريف، لف ودوران، لف ودوران. فهذا ضابطه في الكلام، فيأتي ويقول لك هذا ليس بكفر بل هو دليل على الكفر. لماذا؟ لأنه يلتزم بهذا. ونحن مشكلتنا اليوم مع المتناقضين، اليوم مصيبتنا مع المتناقضين، لأن دعوة أهل السنة بحمد الله قوية لها شوكتها، فلذلك يتلبس بها من ليس من أهلها، ومن وجدت في قلوبهم عقيدة أهل البدع فخافوا أن يصرحوا بها، فأخذوا يذكرون ما يستنكره صغار أهل السنة قبل كبارهم، يذكرونه بناء على السنة، لكن بعد ذلك يذكرون اللوازم التي في نفوسهم، فنحن نحذر من هذه المسألة. قال المؤلف: وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه قد ذكرنا دليلها. وهم مع ذلك، أي مع قولهم أن الإيمان قول وعمل، لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. هذا فارق هنا. لماذا قال وهم مع ذلك لا يكفرون؟ لأن وإن التقى الخوارج معهم في تعريف الإيمان إلا أنهم يختلفون معهم في هذه المسألة، وهي ماذا؟ وهي التكفير بالكبيرة. الخوارج يكفرون بالكبيرة، أهل السنة وإن أدخلوا الأعمال في الإيمان إلا أنهم لا يكفرون صاحب الكبيرة. ومقالة ابن تيمية رحمه الله هنا دقيقة، أدق من مقالة صاحب الطحاوية عندما قال ماذا؟ ولا يكفرون بذنب، ولا يكفرون بذنب ما لم يستحي. العبارة هنا هي الدقيقة، قال لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، أي لا يكفرون بأي معصية أو أي كبيرة. فمن المعاصي ما هي كفر، من المعاصي ما هي كفر، ومن الكبائر ما هو كفر، فيكفرون به، يكفرون به، فيكفرون من حكم الشارع عليه بالكفر، من حكم عليه الشارع بالكفر يكفرونه، ومن لم يحكم عليه بالكفر فلا يكفرونه. فمرتكب مثلا الزنا أو الربا أو غيرها من المعاصي مثل هذا لا يكفرونه، مرتكب كبيرة، والخوارج يكفرونه.
كما يفعله الخوارج، لا يكفرون أهل القبلة يعني المسلمين الذين يشهدون الشهادتين ويستقبلون قبلة المسلمين، لا يكفرونهم بأي معصية أو أي كبيرة كما يفعله الخوارج. الخوارج يكفرون بأي كبيرة، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، يعني صاحب المعصية هو أخ للمؤمن وإن ارتكب معصيته فهو مؤمن مثله، لكن الفرق بينهما في الزيادة والنقصان، لكن أصل الإيمان ثابت للاثنين، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. آية القصاص، القاتل إذا قتل فهو مرتكب لكبيرة، صاحب الدم إذا عفى عن الدم الذي له عفى عن القاتل، قال فمن عفي له من أخيه، فسمى صاحب الدم والقاتل أخوة، أثبت لهم الأخوة. أي أخوة هنا؟ أخوة دينية، ليس عندنا في الإسلام إلا أخوة واحدة، هي أخوة الدين، أخوة الدين التي يعقد عليها الولاء والبراء، غير هذا ما عندنا، لا وطنية ولا حزبية ولا غير ذلك، نوالي ونعادي على ماذا؟ على الدين. فمن عفي له من أخيه، يا أخيه المؤمن، فلما أثبت لهما الأخوة الإيمانية دل على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم. فسماهم كله أخوة بالإيمان، إنما المؤمنون أخوة المتقاتلان، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قد ارتكبا كبيرة من الكبائر، ولكن مع ذلك أثبت الله تبارك وتعالى لهما الإيمان، أثبت لهما ربنا تبارك وتعالى إيش؟ الإيمان. إذن فمرتكب الكبيرة مؤمن وليس بكافر، الكبيرة التي لم يثبت بالشرع أنها كفر. قال: ولا يسلبون الفاسق الملي لإسلامه بالكلية، يعني أن الفاسق الملي، الفاسق الفسق هو الخروج في أصله، والفاسق في الشرع هو مرتكب الكبيرة أو المصر على الصغير، هذا الفاسق الملي أي الذي هو من أهل ملة الإسلام فهو فاسق ملي، يعني من ملة الإسلام، ولكنه مرتكب لذنب فسق به، لا يسلبونه الإسلام بالكلية، يعني لا يقولون هو كافر، لا يكفرونه بما فعل من معصية وذنب، لا يكفر به، ولا يخلدونه في النار، فلا يقولون هو كافر ولا يقولون هو مخلد في النار. الذين يقولون هو كافر الخوارج، الذين يقولون هو مخلد في النار الخوارج والمعتزلة، المعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين في الدنيا بين الإيمان والكفر، أثبتوا منزلة وسطى ليست في الشر، ويقولون هو في الآخرة مخلد في نار جهنم، يعني في النهاية وافقوا الخوارج. أما أهل السنة فيقولون هو فاسق بذنبه كبيرته، مؤمن بإيمانه، فيسمونه فاسقا لا يسمونه كافرا. ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة والخوارج أيضا، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق. هنا الإيمان المطلق ليست على المعنى الاصطلاحي المعروف، إذا قلت الإيمان المطلق فالمراد منه الإيمان الكامل، وإذا قلت مطلق الإيمان المراد أصل الإيمان، فهنا ليس على هذا الاصطلاح، أطلق المؤلف هذه الكلمة ليس على هذا الاصطلاح. الفاسق يدخل في اسم الإيمان مطلق الإيمان، يدخل في اسم أصل الإيمان، أصل عند إطلاقك للاسم تقول المؤمنون، يدخل الفاسق في ضمن هذا إذا أطلقت الاسم، هذا معنى كلامه. كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، الآن يدخل الفاسق ولا ما يدخل؟ يدخل، لأنه أطلق اسم الإيمان. هذا فسر التمثيل، هذا فسر كلام المؤلف ما الذي يريد منه، يريد من ذلك أنك إذا أطلقت اسم الإيمان يدخل فيه الفاسق ويدخل فيه كامل الإيمان. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، قد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إنما المؤمنون، الآن هنا أطلق الإيمان، دخل فيه الفاسق ولا لا؟ ما دخل الفاسق هنا، لا يدخل. قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا الوصف هو وصف المؤمنين كاملي الإيمان، وليس المؤمن الفاسق داخلا في مثل هذا. لذلك قال وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، يعني إذا أطلق اسم الإيمان تارة يدخل الفاسق وتارة لا يدخل. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هنا إيش المقصود من هذا؟ الإيمان الكامل، من عنده إيمان كامل لا يزني حين يزني، فهنا الآن أطلق الإيمان ولا يدخل فيه الفاسق. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، كذلك لا يكون مؤمنا كامل الإيمان ويذهب يسرق، يسرق عندما يكون ناقص الإيمان، كذلك الزاني يزني عندما يكون ناقص الإيمان، لما يكون ناقص كامل الإيمان لا يزني. ولا يشرب الخمر، حين يشربها وهو مؤمن، كذلك. ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، كذلك النهبة، النهبة المقصود بها أخذ المال على وجه الغنيمة، تأخذ المال كأنك غنمته، هذا نهب، أخذ المال من غير وجه حق، هذا نهب، هذا محرم، فلا يفعله المؤمن في حال كمال الإيمان عنده، وإنما يفعله وهو ناقص الإيمان. ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق. هؤلاء من أهل السنة، لا يعطونه الاسم المطلق يعني اسم كامل، فلا يقولون هو مؤمن كامل الإيمان، ولكنه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ولا يسلب مطلق الاسم. مطلق الاسم يعني أصل الاسم، يعني لا ينفع عنه الإيمان، يسلب أصل الاسم تماما ولا ينفع عنه الإيمان، يبقى الإيمان موجودا ولكنه ناقص الإيمان. هذه عقيدة أهل السنة في مرتكب الكبيرة. أما المرجئة فيقولون هو مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان جبريل وكإيمان أبي بكر وعمر، وأما الخوارج فيكفرونه. وأهل السنة وسط بين الطرفين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أصل عظيم عند أهل السنة والجماعة، وهو سلامة قلوبهم، أي أنهم يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويترضون عنهم ويتولونهم، هذا معنى سلامة قلوبهم لهم. وسلامة ألسنتهم، لا يذكرونهم إلا بخير ويثنون عليهم. وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هؤلاء هم الصحابة، ونحن نعرف لهم فضلهم ونعرف لهم مكانتهم لكثرة الأدلة التي وردت في ذلك، منها قوله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. ومنها قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد جبلا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. هذا كله يدلنا على فضل الصحابة وعلى مكانتهم. من أين حصل الصحابة على هذه الفضيلة وعلى هذه المكانة؟ من نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومن نصرتهم للإسلام. يعني الوقت الذي نصروا فيه الإسلام يختلف عن وقتنا اليوم مثلا، فنصرتك أنت تختلف عن نصرة الصحابة رضي الله عنهم في وقت كان الدين في بدايته وكانت الدعوة في أولها، وقد تنكب لها الكثيرون وقد أدار ظهورهم لها كثيرون أيضا، فهم ضحوا بالغالي والنفيس، ضحوا بأنفس ما يملكون من أجل حمل راية لا إله إلا الله ومن أجل الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحصلوا على المكانة التي حصلوا عليها. لاحظ الحديث الذي ذكرناه: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لماذا؟ لأن نفقة الواحد منهم هذا المد الذي كان في وقت وزمن يعني الحاجة إليه أشد وأكبر من إنفاقك لجبل من الذهب، فالمسلمون كانوا يحتاجون لمثل هذه النفقات ويحتاجون لشراء الأسلحة، يحتاجون للطعام للشراب، فكان الواحد منهم إذا أنفق كانت نفقته أعظم من نفقة من بعده. لذلك الصحابة نالوا هذا الشرف العظيم الذي نالوه. قال المؤلف: كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فيدعون لهم بماذا؟ بالمغفرة. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فيدعون الله سبحانه وتعالى أن يحبب أولئك القوم إلى قلوبهم وأن لا يكون في قلوبهم غلا ولا يكون في قلوبهم غل عليهم. ربنا إنك رؤوف رحيم. من هذا هذه هي العقيدة التي يجب أن يحملها المسلم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خالف في ذلك الخوارج والرافض. فالخوارج قالوا بتكفير الصحابة، والروافض كذلك كفروا أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 14 فقط نجوهم من الكفر، والباقي كلهم عندهم كفار. وهذا إيش مرادهم من ورائه؟ مرادهم من ورائه هدم الشريعة، لأنه ما يستطيعون أن يأتوا للناس مباشرة ويقولون لهم إيش القرآن محرف، السنة خطأ، لا، لأن الناس مباشرة ستثور عليهم. لكن أرادوا أن يهدموا الواسطة بيننا وبين القرآن والسنة، الذين وصلوا لنا القرآن والسنة هم الصحابة، فإذا كفروهم انتهى كل شيء. لذلك هم يقولون بتحريف القرآن. لماذا؟ يقولون لأن الذين نقلوا القرآن هم الصحابة، فتلاعب الصحابة بالقرآن، هكذا يقولون، لأن هذا الذي يريدونه أصلا، هذا الذي خططوا له من البداية، فقالوا هو محرف. السنة من نقلها؟ الصحابة. إذن الصحابة كفار يلعبون في السنة كما يشاءون، إذن انتهى، ما في دين. أين الدين؟ الدين الذي جاء به آل البيت. وين الدين الذي جاء به؟ أكاذيب خرطوها من رؤوسهم وضعوها، ما في شيء يثبت عن آل البيت من الذي عندهم، وليس عند أهل السنة شيء. الذي ثبت عن آل البيت موجود عند أهل السنة، هذه هي عقيدتهم وهذا هو دينهم. اليوم كما ذكرنا مصيبتنا في التناقض، نفس ما ذكرنا في الإيمان نذكره في الصحابة. الآن تجد شخصا يأتيك يقول لك الصحابة، ما عقيدتك في الصحابة؟ قلنا عقيدتنا في الصحابة نحبهم ونتولاهم وألسنتنا تكون سليمة عليهم وندعو لهم إلى آخره. ثم تجده في مجالسه الأخرى يقول لك الصحابة أصابتهم غثائية، غثاء يعني غثاء لا خير فيهم. إيش معنى غثاء؟ غثاء مثل هذا الزبد الذي يخرج عند تلاطم المياه، شيء ليس من ورائه منفعة، ليس من ورائه فائدة. وآخر يقول لك الصحابة أصابهم عجب يخطب بها على المنابر هنا من أتباع الحلبي، الله الصحابة أصابهم عجب. أي والله المستعان. هذا وقل لك إيش، نحن نحترم الصحابة في زمن قد عظمت فيه الفتنة من قبل أعداء الصحابة. يعني حتى لو كنا نريد أن نتساهل مع البعض، حصل منا تقصير وتساهلنا مع هؤلاء القوم في بعض الأزمنة، في زمننا لا يجوز التساهل معهم، لأن الفتنة قد عظمت في هذه المسألة بالذات. منذ متى كنا نسمع العامة يأتيك ويتكلم في معاوية ويسب معاوية ويلعن معاوية ويلعن أبا سفيان وهند؟ منذ متى؟ ما سمعنا هذا في زمننا هذا. لماذا؟ لأن الفتنة الرافضة قد اشتدت وعظمت وانتشر مذهبهم، فصاروا يلبسون على الناس، فيأتي أمثال هؤلاء ممن يدعون السنة ومحبة السنة وحمل عقيدة السنة ويتكلمون بمثل هذا الكلام الباطل. قال وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي، إذن هم يعتقدون وجوب هذا الأمر ويطيعون النبي صلى الله عليه وسلم فيه، هو أنهم لا يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وما يقول لك غثائية ليست سبا يا أخي، لو جاءك شخص وقال لك أنت غثائي تفرح تضحك له؟ لو جاءك وقال لك أنت رجل مليء بالعجب وأصابك العجب تضحك له؟ ما تقول له لماذا تتكلم فيه وتطعن فيه؟ يتكلم فيهم بما هو أقل من هذا ويقوم ويحتد ويرعد ويزبد ويقول لك غفائية وعجب ليس فيها سبا. فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، يسلمون بهذا كله. ويفضلون من أنفق من قبل الفتح، وهو صلح الحديبية قبل الفتح، من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي من منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. ما المقصود بالفتح؟ بعضهم قال المقصود بالفتح فتح مكة، والبعض قالوا لا، الفتح هو صلح الحديبية، وكان هو بداية الفتح حقيقة، وهو الذي يذهب إليه المؤلف رحمه الله. فقال يفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، يعني من أنفق وقاتل قبل صلح الحديبية أفضل عندهم من من أنفق وقاتل بعد صلح الحديبية. الآن هو في صدد الحديث عن مسألة التفضيل بين الصحابة، كل الصحابة أصحاب فضل، وكل الصحابة عدول، وكل الصحابة نحبهم ونتولاهم، لكن هل يتفاضلون في المرتبة؟ مرتبة الفضل نعم. فمن أفضل ممن؟ يجيبك يقول لك يفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل على من أنفق من بعد الفتح وقاتل، استدلالا بالآية التي ذكرناها. قال ويقدمون المهاجرين على الأنصار. من المهاجرون؟ من المهاجرون؟ هم الذين هاجروا إلى المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة. الهجرة من عند بعد فتح مكة انتهت، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فمن هاجر قبل الفتح فهؤلاء هم المهاجرون، هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأنصار هم الذين هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونصروه، هؤلاء هم الأنصار. فيقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. من أين جاءت لأهل بدر هذه الفضيلة؟ هذا حديث معروف في الصحيحين، لما عمل أحد الصحابة ذنبا واستؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل هذا الرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فقد غفرت لكم. إذن أهل بدر مغفور لهم، أمر مسلم بنص النبي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بماذا نالوا هذا الشرف وهذه المغفرة؟ بنصرتهم للإسلام وللرسول صلى الله عليه وسلم في أول معركة وقعت في الإسلام، معركة أهل بدر، وكانت فيها نكاية بالكفار، وكانوا قلة وصبروا وجاهدوا حتى فتح الله تبارك وتعالى عليهم. وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجر، بايع تحت الشجر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. أصحاب الشجرة هم أصحاب بيعة الرضوان، الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. هؤلاء جاء ذكر عددهم في حديث في الصحيحين وأنهم كانوا 1400. قال ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عقيدة أهل السنة ألا يشهد لأحد معين بجنة ولا نار. لماذا؟ إن ما ندري حقيقة ما مات عليه الرجل، فالرجل يكون عمله من عمل أهل الجنة حتى يغلب عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيموت على ذلك، والعكس. فلذلك نحن ما ندري نتيجة هذا الرجل نهايته على ماذا، لذلك لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن هؤلاء العشرة، العشرة المبشرون بالجنة، وليس معنى المبشرون بالجنة أنهم هم الذين بشروا بها فقط وغيرهم لم يبشر، لا، الذين بشروا بالجنة كثير، لكن هؤلاء الذين جاء ذكرهم مسرودا في حديث واحد، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الخلفاء الأربعة، وسعد وسعيد، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، كم ذكرنا واحد، وأبو عبيدة بن الجراح، هؤلاء عشر. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح جمعوا في هذا البيت. وثابت بن قيس بن شماس، هذا أحد خطباء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأنصار، لما نزلت آية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعماله وأنتم لا تشعرون، جلس في بيته يبكي وظن أنه المقصود بهذه الآية وأن عمله قد أحبط. فلما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي يا رسول الله أنا في النار، قال وما ذاك؟ قال صوتي عال ويرتفع علي فأحبط عملي، قال بل أنت في الجنة، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وغيرهم من الصحابة كالحسن والحسين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة، وعائشة رآها النبي صلى الله عليه وسلم أنها قال له جبريل بأنها زوجتك في الدنيا وفي الآخرة، وخديجة بشرت ببيت في الجنة، وأبو الدحداح، وبلال، وعكاشة بن محصن، كثير شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فنشهد لهم بذلك. هل هؤلاء فقط الذين يشهد لهم بالجنة أم يشهد أيضا بالجنة لكل من أثنى عليه المؤمنون وذكروه بخير؟ مسألة محل خلاف، والراجح أنه يشهد له بالجنة أيضا من شهد له المؤمنون بخير، وذلك لحديث الرجل الذي مر بجنازته فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، لما ومر بجنازة ثانية وقال وجبت، وقالوا يا رسول الله وما ذلك؟ قال أما الأول فأثنيتم عليه خيرا وجب فوجبت له الجنة، وأما الثاني فأثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا لما ذكر أو أثنى عليه المؤمنون بخير كان من أهل الجنة، لشهادة المؤمنين عندما يشهدون له، يشهدون له على ماذا؟ بأعماله وأفعاله وأقواله، يشهدون عليه بهذا. لكن ليس المقصود من ذلك شهادة كل من هب ودب، فالناس اليوم يشهدون حتى على الكافر، يشهدون ويتجدهم يثنون عليه ثناء عطرا، لا، أهل الإيمان الذين هم أهله، الذين يعرفون كيف يفرقون بين الصالح والطالح. قال ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. هنا الآن التقديم ما بين الخلفاء الأربعة، تقديمهم في الخلافة كتقديمهم في الفضل، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هم في الفضل كذلك وفي الخلافة عندما تولوا بهذه الطائفة. والدليل على الفضل ما ذكره ابن عمر في حديثه قال كنا نقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، واتفق العلماء على أن عليا هو رابعهم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وكانت مدة هذه الخلافة 40 سنة كما جاء في حديث سفينة. فأبو بكر ثم عمر ثم عثمان ورابعهم علي كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، فعثمان مقدم على علي في الفضل وفي الخلافة أيضا، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، يعني عثمان أم علي، فقدم قوم عثمان، يعني في التفضيل هنا الآن الكلام في ماذا؟ في التفضيل، فقدم قوم عثمان من قوم أهل السنة وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا في المقارنة ما بين علي وعثمان في التفضيل. لكن طبعا هؤلاء مخطئون، والصواب مع من قدم عثمان على علي بنص الحديث الذي ذكره ابن عمر قال لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان، وإن كان حصل خلاف ولكن هذا الخلاف قديم وانتهى. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، ولكن المسألة التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. إذن الإجماع منعقد على إيش؟ على تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي في الخلافة، ومن خالف في ذلك فهو أضل من حمار أهله كما قال المؤلف رحمه الله. الحمار يفهم شيء؟ ما يفهم شيء. نعم، هذا أضل منه. أما مسألة التفضيل بين عثمان وعلي فقال لما حصل خلاف بين بعض أهل السنة من المتقدمين قال هذه المسألة لا يضلل فيها. إذن أفادنا فائدة هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من المسائل ما يضلل بها ومن المسائل ما لا يضلل به. كيف نعرف ذلك؟ تعرفه من خلال الأدلة ومن خلال ما كان عليه السلف رضي الله عنه. فما حصل فيه إجماع من السلف فمن خالفه يضلل به. وما كانت أدلته محكمة معمول بها عند السلف ولم يخالف في العمل بها أحد من السلف وخالف فيها أحد يضلل بذلك، كما قال نعيم بن حماد: من ترك حديثا معروفا ولم يعمل به وأراد له علة فهو مبتدع. حديث واحد، ما يأتينا شخص قلنا والله الواحد ما يخرج من السلفية بمسألة ومسألتين وثلاثة وأربعة، طبعا كم عند وين بدك توصل؟ 15 20؟ تقول لي 7. طب إيش الدليل على 6 و8، على أن 8 يعني السنة 6 لا يخرج والسبعة لا يخرج والثمانية يخرج؟ من أين تأتي بهذه التفصيلات؟ هذا ما كان عليه السلف رضي الله عنه، هذا كلام السلف واضح. والإسحاق بن راهويه كلمة قريبة من معنى كلام نعيم بن حماد، هذا منهجهم. فليست المسألة التضليل عندهم خاصة بالعقيدة أو متعلقة بعدد المسائل، لا. يعني البعض الآن يقول لك لا تضلل إلا إذا خالف في العقيدة، طيب يفسد بعد ذلك في المنهج كما يشاء، الأمر واسع سهل، خرب الدين كما تحب، بما أنك مسائل العقيدة ماسك فيها خلاص تمام. هذا كلام فاسد غير صحيح. قال: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم. يحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل بيته المقصود بهم أقرباؤه من بني هاشم وزوجاته أيضا يدخلن في آل البيت، لأن الله سبحانه وتعالى كان يتحدث عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، بعد ذكر نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فنساء النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في آل بيته، فيحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيذكر المؤلف الدليل على ذلك، قال: ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهم خيرا، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي. يوم غدير خم، خم منطقة مكان ينسب، هذا الغدير ينسب إلى رجل يسمى خم، فهو الآن مكان. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك المكان ذكر هذا الحديث: أذكركم الله في أهل بيتي، فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، والمقصود بأهل بيته هم المؤمنون وليسوا الكافرين. الكافرون هؤلاء لا نتولاهم أبدا ولا نحبهم، نبغضهم في الله سبحانه وتعالى، كأبي لهب وما شابه. أما المؤمنون فنحبهم ونتولاهم لإيمانهم ولقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا للعباس عمه: وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، يعني عندهم جفاء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. شوف، اصطفى إلى أن اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فبنو هاشم هم مصطفون من غيرهم، فهم من حيث الأفضلية من آمن بهم أفضل من غيرهم لنسبهم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، هم يحبون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهن أمهاتهم ويتولونهم، التولي بمعنى المحبة والنصرة، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة لأحاديث صحت في ذلك، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره. أول من آمن به هي خديجة، وعاضده على أمره يعني ساندته وأعانته على دعوته، وكان لها منه المنزلة العالية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ولها عنده منزلة عالية ومكانة سامية. والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، يعني لها فضل وهي مقدمة على بقية النساء، والثريد كان من أجود الأطعمة وهو مقدم على بقية الأطعمة، واختلف العلماء في تفضيل عائشة على خديجة أو خديجة على عائشة، والصحيح التفصيل. من ناحية النصرة والمعونة كانت خديجة لها الفضل على عائشة، ومن ناحية العلم ونشره كان لعائشة فضلا على خديجة. ويتبرعون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، يتبرعون من الروافض ويتبرعون من طريقتهم. الروافض ثم رافضة لأنهم رفضوا زيد بن الحسين اليزيد، يزيد بن الحسين رفضوه لما كانوا قد وعدوه أن يخرجوا معه وأن يساندوه، امتحنوه بأبي بكر وعمر، زيد نعم، امتحنوه بأبي بكر وعمر، فقالهما وزيرا جدي، هما وزيرا جدي، فانقسم الشيعة عليه إلى قسمين، قسم هم الرافضة الذين رفضوه، وقسم هم الزيدية، نعم زيد بالنسبة إلى زيد، قسم هم الزيدية، وهؤلاء الذين تولوه بعد أن قال ما قال. لذلك أنت الزيدية ما تجد عندهم الآن حقدا على أبي بكر وعمر بخلاف الرافضة، أي نعم. فأهل السنة يتبرؤون من هؤلاء القوم، فهؤلاء قد نصبوا العداء والبغض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكفروهم إلا قليلا منهم. وأما عائشة فرموها بالزنا بعد أن برأها الله تبارك وتعالى منه، ومن رمى عائشة بالزنا بعد أن برأها الله منه فقد كذب الله في كتابه، فهو كافر خارج من ملة الإسلام بإجماع علماء الإسلام. لذلك كفرهم العلماء بهذا، وكفروهم بتكفيرهم للصحابة، وكفروهم بقولهم بتحريف القرآن، فواحدة من هذه الثلاثة الإجماع منعقد عليها على أن من وقع فيها فهو كافر، فهؤلاء ارتكبوا هذه الثلاث مع ما عندهم من عبادة الحسين وعبادة علي واعتقادهم في الحسين ما لا يجوز إلا في الله تبارك وتعالى، أشياء كثيرة جدا، أشياء كثيرة جدا. فالقوم كفار يعني يتزيون بزي الإسلام وليسوا من الإسلام. ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، يعني أهل السنة يتبرؤون من طريقة النواصب، والنواصب هؤلاء الذين نصبوا العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعضهم من الدولة الأموية، من أتباع الدولة الأموية. ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، يعني من نزاع وخلاف لا يتكلمون في هذا، يعرفون أن الصحابة لهم فضل ولهم مكانة، وبأنهم بشر يخطئون ويصيبون ويجتهدون يخطئون ويصيبون، ومن أخطأ فيكفر الله سبحانه وتعالى عنه خطأه بما له من حسنات ومن خيرات، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم، يعني الآثار التي وردت من أنهم فعلوا أشياء غير مرضية منها ما هو كذب، وهذا كثير منها وضعه الرافضة وغيرهم، ومنها ما قد زيد فيه ونقص، يعني أصل الأثر تجده صحيحا لكن حصلت فيه زيادة أو نقص بحيث يصبح مذمة، وغير عن وجهه الصريح والصحيح منه هم فيه معذورون. الصحيح من هذه الآثار التي وردت الصحابة فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، يقعون في الأخطاء ويعرفون هذا، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن صبر، يعني أن هذه الذنوب وإن وجدت منهم فهي مغفورة بما لهم من الخيرات والحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، حتى أنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم كما حصل لأهل بدر، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون كما قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي رواية خير نعم خير الناس قرني، وأظن في رواية خير القرون قرني، لكن أظن هذه الرواية تحتاج إلى نظر في صحتها. المهم الحديث في الصحيحين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، جاء برواية أخرى نسيتها الآن. طيب، قال وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، ثم إن كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته فهو على خير على كل حال، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، يعني هذه كلها أسباب لتكفير الذنب، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، يعني الأشياء التي صحت وتنكر عن وتنكر عليهم أو ينكر فعلهم لها قليلة جدا، فهي مغمورة في فضائلهم وحسناتهم، نظر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله فصل: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان. الإيمان في اللغة هو التصديق، وقال بعض أهل العلم هو الإقرار. المهم الذي يهمنا هو المعنى الشرعي. الإيمان بالمعنى الشرعي هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، هذا هو تعريف الإيمان. فالإيمان إذا تحققت
هذه الأركان الثلاثة في العبد صار مؤمنا، وإذا لم تتحقق هذه الثلاثة أركان لا يكون مؤمنا. كما قال الإمام الشافعي: لا يجزئ أحد هذه الثلاثة عن الآخر، يعني كل واحد لابد أن يكون أصله موجودا عند المؤمن حتى يسمى مؤمنا. هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، فهو مكون من ثلاثة أركان: الاعتقاد والقول والعمل. كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فجمع هذا الحديث الاعتقاد والقول والعمل، ودلت أدلة الكتاب وأدلة السنة المتواترة على أن الإيمان يكون بهذه الثلاث. قال المؤلف رحمه الله معرفا للإيمان: قول وعمل. قول وعمل أجمل، فقال قول وعمل، ثم فصل وبين ما مراده من القول والعمل، فقال: قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. فالقول للقلب وللسان، والعمل للثلاثة. المقصود بقول القلب الذي هو التصديق، تصديقه، والمقصود بقول اللسان هو النطق بالشهادتين، والمقصود بعمل القلب هو أعمال القلوب من الإخلاص ومن الحب والبغض وما شابه. هذه أعمال القلوب تسمى عملا للقلب، كالإخلاص، الحب، الخوف، الرجاء، التوكل، كل هذه من أعمال القلوب. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان. عمل اللسان والأذكار، تسبيح، تهليل، استغفار، هذا من عمل اللسان. وأما عمل الجوارح فمعلومة، كالصلاة والصيام والحج وما شابه. فالإيمان يتكون من هذه الثلاثة: اعتقاد القلب، وقول اللسان، واعتقاد وعمل الجوارح والأركان. وأن الإيمان يزيد وينقص بالمعصية. الإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. كلما تعبد العبد زاد إيمانه، وكلما ترك عبادة أو فعل معصية نقص إيمانه. وأدلة ذلك في الكتاب والسنة كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: أيكم زادته هذه إيمانا، ومنها قوله: ليزداد الذين آمنوا إيمانا، ومنها قول إبراهيم عليه السلام لما قال الله ربنا تبارك وتعالى: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. زيادة في الإيمان. إذن فالإيمان يزيد وينقص، وفيه نقصان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين من إحداكن. إذن ففيه نقص، فينقص الإيمان ويزيد. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. خالف في ذلك طائفتان: الطائفة الأولى الخوارج، وهؤلاء هم الذين يقولون كما يقول أهل السنة والجماعة بأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. لكن ما الفرق بينهم وبين أهل السنة؟ أهل السنة يقولون العمل أعمال الجوارح من الإيمان، لكن إذا ذهب بعضها لا يذهب الإيمان بالكلية. يعني إذا كان الشخص تاركا للصوم لا يذهب إيمانه، إذا زنى لا يذهب إيمانه. أما الخوارج فيقولون يذهب إيمانه، لأن عندهم الإيمان لا يتبعض، إذا ذهب بعضه ذهب كله. وهذا الأصل هو نفسه الأصل الموجود عند أعدائهم ومن يضادهم في عقيدتهم، وهم المرجئة. المرجئة أيضا قالوا الإيمان لا يتبعض، الإيمان لا المرجئة أيضا قالوا بأن الإيمان لا يتبع، ولكن الفرق بين المرجئة والخوارج أن الخوارج قالوا في الإيمان هو اعتقاد وقول وعمل، وأما المرجئة فقالوا لا، الأعمال أي أعمال الجوارح لا تدخل في الإيمان، لا تدخل أعمال الجوارح لا تدخل في الإيمان. فصار عندهم الإيمان ما هو؟ هو اعتقاد وقول أو اعتقاد فقط على خلاف بينهم أنفسهم. فقالوا هو جزء واحد أيضا لا يتبعض، هؤلاء المرجئة. فصار عندنا طرفان ووسط. الخوارج قالوا أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، لكن الأعمال كلها من أصل الإيمان، فإذا زال عمل من الأعمال زال الإيمان. المرجئة لا، قالوا الأعمال ليست من الإيمان. إذن فمحل الخلاف هو في ماذا؟ في أعمال الجوارح. أعمال الجوارح هو محل الخلاف. أهل السنة قالوا بأن أعمال الجوارح من الإيمان، المرجئة قالوا أعمال الجوارح ليست من الإيمان. جميع طوائف المرجئة تتفق في هذا الأصل، في إخراج أعمال الجوارح عن الإيمان. الخوارج يدخلون أعمال الجوارح في الإيمان، لكن يقولون إذا ذهب عمل ذهب الإيمان، إذا ذهب عمل كالصوم والصلاة والزكاة وما شابه ذهب الإيمان، وإذا ارتكب الشخص معصية كبيرة ذهب إيمانه كالزنا والسرقة وشرب الخمر وما شابه. هذه عقيدة الخوارج وتلك عقيدة المرجئة، وأهل السنة وسط بينهما، يقولون الأعمال من الأعمال الجوارح من الإيمان، ولكن لا يكفر الشخص إلا بأن يترك أعمال الجوارح بالكلية. أما إذا ترك عملا أو عملين أو ارتكب ذنبا أو ذنبين فهنا لا يكفر الشخص، ويعني بالذنوب كشرب الخمر وما شابه. طيب، هنا مسألة مهمة، يعني تقريبا هذه المسائل التي ذكرناها من عقيدة أهل السنة في مسائل الإيمان معلومة عند الجميع وأدلتها أصبحت واضحة، لكن بهذا المعنى للإيمان لوازم تلزم على تعريف الإيمان. تعريف الإيمان هذا له لوازم. إذا قلت بتعريف الخوارج لزمك لوازم، وإذا قلت بتعريف المرجئة لزمك لوازم، وإذا قلت بتعريف أهل السنة لزمتك لوازم. ما هي؟ أهم ما نريد أن نركز عليه في هذا هو مسألة الكفر. تعريف الكفر عند أهل السنة والجماعة هو ما يضاد الإيمان. الكفر عند أهل السنة ما يضاد الإيمان، وعند المرجئة ما يضاد الإيمان، وعند الخوارج ما يضاد الإيمان. تمام؟ ليش؟ لأن المسألة لازمة لتعريف الإيمان، فإذا قلت في الإيمان تعريفا يكون ضده الكفر. مثال ذلك، أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان اعتقاد وقول وعمل، والكفر ضده، فيكون الكفر عندهم ماذا؟ اعتقاد وقول وعمل. فيكون القول الكفر عندهم بالاعتقاد والقول والعمل، كما أن الإيمان عندهم بالاعتقاد والقول والعمل. كذلك الخوارج يقولون الكفر يكون بالاعتقاد والقول والعمل، لكن بناء على أصلهم، ما أن يكون الكفر بالعمل سواء كان مما يكفر به أهل السنة أو لا يكفرون به كارتكاب الكبائر. المرجئة ماذا يقولون؟ يقولون الكفر لا يكون بالعمل. ليش؟ لأن تعريف الإيمان عندهم ليس فيه عمل، أعمال الجوارح ليست من الإيمان. عندهم يقولون الإيمان هو التصديق، فإذا قلت الإيمان هو التصديق فماذا يكون عندك؟ الكفر. ضد التصديق إيش؟ تكذيب. ضد التصديق التكذيب. فإذا قلت بأن الكفر هو التكذيب فأنت تقول ولا بد بأن الإيمان إيش؟ هو التصديق، فتخرج أعمال الجوارح من الإيمان. يلزمك أحد أمرين لا ثالث لهما، إما أنك تقول بهذا القول وهو قول المرجئة الصارخ، أو أنك رجل متناقض لا تعقل ما يخرج من رأسك، جاهل بالمسائل العلمية، لا ثالث لهما. لأن الكل علم أن الإيمان والكفر ضدان والتزموا بهذه اللوازم، حتى جئت أنت وتخبطت وأتيت إيش بأقوال مشرقا ومغربة. فإذا فهمنا هذا فهمنا التخبطات التي تحصل عند بعض المتعالمين في زمننا هذا. يأتي ويقول لك الإيمان اعتقاد وقول وعمل، تفرح عليه، جزاك الله خير ما شاء الله، هذا الرجل من أهل السنة ما شاء الله. وعندما يأتي يعرف لك الكفر فيقول لك الكفر هو التكذيب، وعندما أراد أن يحسن الوضع قليلا فرق بين الكافر كفرا أصليا وبين الكافر كفرا مرتدا بذلك، فقال الكفر الأصلي هو أنواع كما يقسمه أهل السنة، كفر شك، كفر تكذيب، كفر جحود، كفر استكبار إلى آخره، لكن كفر الردة هذا لا يكون إلا بالتكذيب. فلسفة جديدة وبدعة جديدة من هذا الرجل، فلذلك وصفه أهل العلم بماذا؟ بالإرجاء. السلام عليكم. وصفه أهل العلم بالإرجاء وبأنه قائد المرجئة في المملكة. عرفتم مثال ولا ما عرفتم؟ نعم. فهذا الآن إيش؟ هذا التخبط الجديد الذي نتج عن جهل بمسائل الإيمان. لماذا؟ لأن الرجل ما أخذ المسائل العقائدية عن العلماء، ما درسها دراسة، ما درسها دراسة، إنما هي ثقافة من هنا وهناك، فلذلك وقع في هذا التخبط العجيب. المهم في الموضوع هذه منها. طيب الآن لما علمنا بهذا اللازم إذا ننضبط، فنقول إذا اعتقدنا بأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل فيكون الكفر عندنا اعتقاد وقول وعمل. طيب من سب الله تبارك وتعالى كفر، كفر إيش؟ عملي. من سجد للصنم كفر، كفر عملي. المرجئة ماذا يقولون في مثل هذا؟ الكفر عندهم لا يكون بالعمل، يقولون لما حكم الشارع عليه بأنه كفر علمنا بذلك أنه دليل على الكفر الذي في القلب. الكفر عندهم لا يكون إلا بالتكذيب، فبناء على ذلك الأعمال لا تكون كفرا. طيب أشكل عليهم الأمر، كيف وقد حكم الله على مثل هذه الأفعال بأنها كفر؟ قالوا هو دليل على الكفر الذي في القلب، لذلك سمي كفرا. إيش؟ تحريف، لف ودوران، لف ودوران. فهذا ضابطه في الكلام، فيأتي ويقول لك هذا ليس بكفر بل هو دليل على الكفر. لماذا؟ لأنه يلتزم بهذا. ونحن مشكلتنا اليوم مع المتناقضين، اليوم مصيبتنا مع المتناقضين، لأن دعوة أهل السنة بحمد الله قوية لها شوكتها، فلذلك يتلبس بها من ليس من أهلها ومن وجدت في قلوبهم عقيدة أهل البدع، فخافوا أن يصرحوا بها، فأخذوا يذكرون ما يستنكره صغار أهل السنة قبل كبارهم، يذكرونه بناء على السنة، لكن بعد ذلك يذكرون اللوازم التي في نفوسهم. فنحن نحذر من هذه المسألة. قال المؤلف: وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه قد ذكرنا دليلها. وهم مع ذلك، أي مع قولهم أن الإيمان قول وعمل، لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. هذا فارق هنا. لماذا قال وهم مع ذلك لا يكفرون؟ لأن وإن التقى الخوارج معهم في تعريف الإيمان، إلا أنهم يختلفون معهم في هذه المسألة، وهي ماذا؟ وهي التكفير بالكبيرة. الخوارج يكفرون بالكبيرة، أهل السنة وإن أدخلوا الأعمال في الإيمان إلا أنهم لا يكفرون صاحب الكبيرة. ومقالة ابن تيمية رحمه الله هنا دقيقة، أدق من مقالة صاحب الطحاوية عندما قال ماذا؟ ولا يكفرون بذنب، ولا يكفرون بذنب ما لم يستحي. العبارة هنا هي الدقيقة، قال لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، أي لا يكفرون بأي معصية أو أي كبيرة. فمن المعاصي ما هي كفر، من المعاصي ما هي كفر، ومن الكبائر ما هو كفر، فيكفرون به، يكفرون به، فيكفرون من حكم الشارع عليه بالكفر، من حكم عليه الشارع بالكفر يكفرونه، ومن لم يحكم عليه بالكفر فلا يكفرونه. فمرتكب مثلا الزنا أو الربا أو غيرها من المعاصي مثل هذا لا يكفرونه، مرتكب كبيرة، والخوارج يكفرونه كما يفعله الخوارج. لا يكفرون أهل القبلة يعني المسلمين الذين يشهدون الشهادتين ويستقبلون قبلة المسلمين، لا يكفرونهم بأي معصية أو أي كبيرة كما يفعله الخوارج. الخوارج يكفرون بأي كبيرة، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، يعني صاحب المعصية هو أخ للمؤمن وإن ارتكب معصيته فهو مؤمن مثله، لكن الفرق بينهما في الزيادة والنقصان، لكن أصل الإيمان ثابت للاثنين، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. آية القصاص، القاتل إذا قتل فهو مرتكب لكبيرة، صاحب الدم إذا عفى عن الدم الذي له عفى عن القاتل؟ قال فمن عفي له من أخيه فسمى صاحب الدم والقاتل أخوة، أثبت لهم الأخوة. أي أخوة هنا؟ أخوة دينية. ليس عندنا في الإسلام إلا أخوة واحدة، هي أخوة الدين، أخوة الدين التي يعقد عليها الولاء والبراء. غير هذا ما عندنا، لا وطنية ولا حزبية ولا غير ذلك، نوالي ونعادي على ماذا؟ على الدين. فمن عفي له من أخيه، أي أخيه المؤمن، فلما أثبت لهما الأخوة الإيمانية دل على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر. وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إيش؟ أخوة. فأصلحوا بين أخويكم، فسماهم كله أخوة بالإيمان. إنما المؤمنون أخوة المتقاتلان، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قد ارتكبا كبيرة من الكبائر، ولكن مع ذلك أثبت الله تبارك وتعالى لهما الإيمان، أثبت لهما ربنا تبارك وتعالى إيش؟ الإيمان. إذن فمرتكب الكبيرة مؤمن وليس بكافر، الكبيرة التي لم يثبت بالشرع أنها كفر. قال ولا يسلبون الفاسق الملي لإسلامه بالكلية، يعني أن الفاسق الملي، الفاسق الفسق هو الخروج في أصله، والفاسق في الشرع هو مرتكب الكبيرة أو المصر على الصغير. هذا الفاسق الملي أي الذي هو من أهل ملة الإسلام فهو فاسق ملي، يعني من ملة الإسلام، ولكنه مرتكب لذنب فسق به، لا يسلبونه الإسلام بالكلية، يعني لا يقولون هو كافر، لا يكفرونه بما فعل من معصية وذنب، لا يكفر به، ولا يخلدونه في النار، فلا يقولون هو كافر ولا يقولون هو مخلد في النار. الذين يقولون هو كافر الخوارج، الذين يقولون هو مخلد في النار الخوارج والمعتزلة. المعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، بين الإيمان والكفر، أثبتوا منزلة وسطى ليست في الشر، ويقولون هو في الآخرة مخلد في نار جهنم، يعني في النهاية وافقوا الخوارج. أما أهل السنة فيقولون هو فاسق بذنبه كبيرته، مؤمن بإيمانه، فيسمونه فاسقا لا يسمونه كافرا. ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة والخوارج أيضا، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق. هنا الإيمان المطلق ليست على المعنى الاصطلاحي المعروف، إذا قلت الإيمان المطلق فالمراد منه الإيمان الكامل، وإذا قلت مطلق الإيمان المراد أصل الإيمان، فهنا ليس على هذا الاصطلاح، أطلق المؤلف هذه الكلمة ليس على هذا الاصطلاح. الفاسق يدخل في اسم الإيمان مطلق الإيمان، يدخل في اسم أصل الإيمان، أصل عند إطلاقك للاسم تقول المؤمنون، يدخل الفاسق في ضمن هذا إذا أطلقت الاسم، هذا معنى كلامه. كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، الآن يدخل الفاسق ولا ما يدخل؟ يدخل، لأنه أطلق اسم الإيمان. هذا فسر التمثيل، هذا فسر كلام المؤلف ما الذي يريد منه. يريد من ذلك أنك إذا أطلقت اسم الإيمان يدخل فيه الفاسق ويدخل فيه كامل الإيمان. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، قد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إنما المؤمنون، الآن هنا أطلق الإيمان، دخل فيه الفاسق ولا لا؟ ما دخل الفاسق هنا، لا يدخل. قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا الوصف هو وصف المؤمنين كاملي الإيمان، وليس المؤمن الفاسق داخلا في مثل هذا. لذلك قال: وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق. يعني إذا أطلق اسم الإيمان تارة يدخل الفاسق وتارة لا يدخل. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هنا إيش المقصود من هذا؟ الإيمان الكامل. من عنده إيمان كامل لا يزني حين يزني، فهنا الآن أطلق الإيمان ولا يدخل فيه الفاسق. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، كذلك لا يكون مؤمنا كامل الإيمان ويذهب يسرق، يسرق عندما يكون ناقص الإيمان. كذلك الزاني يزني عندما يكون ناقص الإيمان، لما يكون ناقص كامل الإيمان لا يزني. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، كذلك. ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، كذلك النهبة. النهبة المقصود بها أخذ المال على وجه الغنيمة، تأخذ المال كأنك غنمته، هذا نهب، أخذ المال من غير وجه حق، هذا نهب، هذا محرم، فلا يفعله المؤمن في حال كمال الإيمان عنده، وإنما يفعله وهو ناقص الإيمان. ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق. هؤلاء من أهل السنة، لا يعطونه الاسم المطلق، يعني اسم كامل، فلا يقولون هو مؤمن كامل الإيمان، لكنه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ولا يسلب مطلق الاسم، مطلق الاسم يعني أصل الاسم، يعني لا ينفع عنه الإيمان، يسلب أصل الاسم تماما ولا ينفع عنه الإيمان، يبقى الإيمان موجودا ولكنه ناقص الإيمان. هذه عقيدة أهل السنة في مرتكب الكبيرة. أما المرجئة فيقولون هو مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان جبريل وكإيمان أبي بكر وعمر. وأما الخوارج فيكفرونه، وأهل السنة وسط بين الطرفين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أصل عظيم عند أهل السنة والجماعة، وهو سلامة قلوبهم، أي أنهم يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويترضون عنهم ويتولونهم، هذا معنى سلامة قلوبهم لهم. وسلامة ألسنتهم، لا يذكرونهم إلا بخير ويثنون عليهم. وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هؤلاء هم الصحابة، ونحن نعرف لهم فضلهم ونعرف لهم مكانتهم لكثرة الأدلة التي وردت في ذلك، منها قوله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. ومنها قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد جبلا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. هذا كله يدلنا على فضل الصحابة وعلى مكانتهم. من أين حصل الصحابة على هذه الفضيلة وعلى هذه المكانة؟ من نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومن نصرتهم للإسلام. يعني الوقت الذي نصروا فيه الإسلام يختلف عن وقتنا اليوم مثلا، فنصرتك أنت تختلف عن نصرة الصحابة رضي الله عنهم في وقت كان الدين في بدايته وكانت الدعوة في أولها، وقد تنكب لها الكثيرون وقد أدار ظهورهم لها كثيرون أيضا، فهم ضحوا بالغالي والنفيس، ضحوا بأنفس ما يملكون من أجل حمل راية لا إله إلا الله ومن أجل الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحصلوا على المكانة التي حصلوا عليها. لاحظ الحديث الذي ذكرناه: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لماذا؟ لأن نفقة الواحد منهم هذا المد الذي كان في وقت وزمن يعني الحاجة إليه أشد وأكبر من إنفاقك لجبل من الذهب، فالمسلمون كانوا يحتاجون لمثل هذه النفقات ويحتاجون لشراء الأسلحة، يحتاجون للطعام للشراب، فكان الواحد منهم إذا أنفق كانت نفقته أعظم من نفقة من بعده. لذلك الصحابة نالوا هذا الشرف العظيم الذي نالوه. قال المؤلف: كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فيدعون لهم بماذا؟ بالمغفرة. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فيدعون الله سبحانه وتعالى أن يحبب أولئك القوم إلى قلوبهم وأن لا يكون في قلوبهم غلا ولا يكون في قلوبهم غل عليهم. ربنا إنك رؤوف رحيم. من هذا؟ هذه هي العقيدة التي يجب أن يحملها المسلم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خالف في ذلك الخوارج والرافض. فالخوارج قالوا بتكفير الصحابة، والروافض كذلك كفروا أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 14 فقط نجوهم من الكفر والباقي كلهم عندهم كفار. وهذا إيش مرادهم من ورائه؟ مرادهم من ورائه هدم الشريعة، لأنهم ما يستطيعون أن يأتوا للناس مباشرة ويقولون لهم إيش القرآن محرف، السنة خطأ، لا، لأن الناس مباشرة ستثور عليهم. لكن أرادوا أن يهدموا الواسطة بيننا وبين القرآن والسنة، الذين وصلوا لنا القرآن والسنة هم الصحابة، فإذا كفروهم انتهى كل شيء. لذلك هم يقولون بتحريف القرآن. لماذا؟ يقولون أن الذين نقلوا القرآن هم الصحابة، فتلاعب الصحابة بالقرآن، هكذا يقولون، لأن هذا الذي يريدونه أصلا، هذا الذي خططوا له من البداية، فقالوا هو محرف. السنة من نقلها؟ الصحابة. إذن الصحابة كفار يلعبون في السنة كما يشاءون، إذن انتهى، ما في دين. أين الدين؟ الدين الذي جاء به آل البيت. وين الدين الذي جاء به؟ أكاذيب خرطوها من رؤوسهم وضعوها، ما في شيء يثبت عن آل البيت من الذي عندهم، وليس عند أهل السنة شيء. الذي ثبت عن آل البيت موجود عند أهل السنة، هذه هي عقيدتهم وهذا هو دينهم. اليوم كما ذكرنا مصيبتنا في التناقض، نفس ما ذكرنا في الإيمان نذكره في الصحابة. الآن الآن تجد شخصا يأتيك يقول لك الصحابة، ما عقيدتك في الصحابة؟ قلنا عقيدتنا في الصحابة نحبهم ونتولاهم وألسنتنا تكون سليمة عليهم وندعو لهم إلى آخره. ثم تجده في مجالسه الأخرى يقول لك الصحابة أصابتهم غثائية، غثاء يعني غثاء لا خير فيهم. إيش معنى غثاء؟ غثاء مثل هذا الزبد الذي يخرج عند تلاطم المياه، شيء ليس من ورائه منفعة، ليس من ورائه فائدة. وآخر يقول لك الصحابة أصابهم عجب يخطب بها على المنابر هنا من أتباع الحلبي، الله الصحابة أصابهم عجب. أي والله المستعان. هذا وقل لك إيش، نحن نحترم الصحابة في زمن قد عظمت فيه الفتنة من قبل أعداء الصحابة. يعني حتى لو كنا نريد أن نتساهل مع البعض، حصل منا تقصير وتساهلنا مع هؤلاء القوم في بعض الأزمنة، في زمننا لا يجوز التساهل معهم، لأن الفتنة قد عظمت في هذه المسألة بالذات. منذ متى كنا نسمع العامة يأتيك ويتكلم في معاوية ويسب معاوية ويلعن معاوية ويلعن أبا سفيان وهند؟ منذ متى؟ ما سمعنا هذا في زمننا هذا. لماذا؟ لأن الفتنة الرافضة قد اشتدت وعظمت وانتشر مذهبهم، فصاروا يلبسون على الناس، فيأتي أمثال هؤلاء ممن يدعون السنة ومحبة السنة وحمل عقيدة السنة ويتكلمون بمثل هذا الكلام الباطل. قال وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي، إذن هم يعتقدون وجوب هذا الأمر ويطيعون النبي صلى الله عليه وسلم فيه، هو أنهم لا يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وما يقول لك غثائية ليست سبا يا أخي، لو جاءك شخص وقال لك أنت غثائي تفرح تضحك له؟ لو جاءك وقال لك أنت رجل مليء بالعجب وأصابك العجب تضحك له؟ ما تقول له لماذا تتكلم فيه وتطعن فيه؟ يتكلم فيهم بما هو أقل من هذا ويقوم ويحتد ويرعد ويزبد ويقول لك غفائية وعجب ليس فيها سبا. فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، يسلمون بهذا كله، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح، وهو صلح الحديبية قبل الفتح، من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي من منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ما المقصود بالفتح؟ بعضهم قال المقصود بالفتح فتح مكة، والبعض قالوا لا، الفتح هو صلح الحديبية، وكان هو بداية الفتح حقيقة، وهو الذي يذهب إليه المؤلف رحمه الله. فقال يفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل. يعني من أنفق وقاتل قبل صلح الحديبية أفضل عندهم من من أنفق وقاتل بعد صلح الحديبية. الآن هو في صدد الحديث عن مسألة التفضيل بين الصحابة، كل الصحابة أصحاب فضل، وكل الصحابة عدول، وكل الصحابة نحبهم ونتولاهم، لكن هل يتفاضلون في المرتبة؟ مرتبة الفضل نعم. فمن أفضل ممن؟ يجيبك يقول لك يفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل على من أنفق من بعد الفتح وقاتل، استدلالا بالآية التي ذكرناها. قال ويقدمون المهاجرين على الأنصار. من المهاجرون؟ من المهاجرون؟ هم الذين هاجروا إلى المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة. الهجرة من عند بعد فتح مكة انتهت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فمن هاجر قبل الفتح فهؤلاء هم المهاجرون، هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأنصار هم الذين هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونصروه، هؤلاء هم الأنصار. فيقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. من أين جاءت لأهل بدر هذه الفضيلة؟ هذا حديث معروف في الصحيحين. لما عمل أحد الصحابة ذنبا واستؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل هذا الرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فقد غفرت لكم. إذن أهل بدر مغفور لكم، أمر مسلم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بماذا نالوا هذا الشرف وهذه المغفرة؟ بنصرتهم للإسلام وللرسول صلى الله عليه وسلم في أول معركة وقعت في الإسلام، معركة أهل بدر، وكانت فيها نكاية بالكفار، وكانوا قلة وصبروا وجاهدوا حتى فتح الله تبارك وتعالى عليهم. وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجر، بايع تحت الشجر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. أصحاب الشجرة هم أصحاب بيعة الرضوان الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. هؤلاء جاء ذكر عددهم في حديث في الصحيحين أنهم كانوا 1400. قال ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عقيدة أهل السنة ألا يشهد لأحد معين بجنة ولا نار. لماذا؟ لأننا ما ندري حقيقة ما مات عليه الرجل، فالرجل يكون عمله من عمل أهل الجنة حتى يغلب عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيموت على ذلك والعكس. فلذلك نحن ما ندري نتيجة هذا الرجل نهايته على ماذا، لذلك لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن هؤلاء العشرة، العشرة المبشرون بالجنة، وليس معنى المبشرون بالجنة أنهم هم الذين بشروا بها فقط وغيرهم لم يبشر، لا، الذين بشروا بالجنة كثير، لكن هؤلاء الذين جاء ذكرهم مسرودا في حديث واحد، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الخلفاء الأربعة، وسعد وسعيد، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، كم ذكرنا واحد، وأبو عبيدة بن الجراح، هؤلاء عشر. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح جمعوا في هذا البيت. وثابت بن قيس بن شماس، هذا أحد خطباء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأنصار، لما نزلت آية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، جلس في بيته يبكي وظن أنه المقصود بهذه الآية وأن عمله قد أحبط. فلما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي يا رسول الله أنا في النار، قال وما ذاك؟ قال صوتي عال ويرتفع علي فأحبط عملي، قال بل أنت في الجنة، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وغيرهم من الصحابة كالحسن والحسين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة، وعائشة رآها النبي صلى الله عليه وسلم أنها قال له جبريل بأنها زوجتك في الدنيا وفي الآخرة، وخديجة بشرت ببيت في الجنة، وأبو الدحداح وبلال وعكاشة بن محصن، كثير شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فنشهد لهم بذلك. هل هؤلاء فقط الذين يشهد لهم بالجنة أم يشهد أيضا بالجنة لكل من أثنى عليه المؤمنون وذكروه بخير؟ مسألة محل خلاف، والراجح أنه يشهد له بالجنة أيضا من شهد له المؤمنون بخير، وذلك لحديث الرجل الذي مر بجنازته فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وجب، لما ومر بجنازة ثانية وقال وجب، وقالوا يا رسول الله وما ذلك؟ قال أما الأول فأثنيتم عليه خيرا وجب فوجبت له الجنة، وأما الثاني فأثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا لما ذكر أو أثنى عليه المؤمنون بخير كان من أهل الجنة، لشهادة المؤمنين عندما يشهدون له، يشهدون له على ماذا؟ بأعماله وأفعاله وأقواله، يشهدون عليه بهذا. لكن ليس المقصود من ذلك شهادة كل من هب ودب، فالناس اليوم يشهدون حتى على الكافر، يشهدون ويتجدهم يثنون عليه ثناء عطرا، لا، أهل الإيمان الذين هم أهله، الذين يعرفون كيف يفرقون بين الصالح والطالح. قال ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. هنا الآن التقديم ما بين الخلفاء الأربعة، تقديمهم في الخلافة كتقديمهم في الفضل، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هم في الفضل كذلك، وفي الخلافة عندما تولوا بهذه الطائفة. والدليل على الفضل ما ذكره ابن عمر في حديثه قال كنا نقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. واتفق العلماء على أن عليا هو رابعهم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. وكانت مدة هذه الخلافة 40 سنة كما جاء في حديث سفينة. فأبو بكر ثم عمر ثم عثمان ورابعهم علي كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، فعثمان مقدم على علي في الفضل وفي الخلافة أيضا. مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، يعني عثمان أم علي. فقدم قوم عثمان، يعني في التفضيل، هنا الآن الكلام في ماذا؟ في التفضيل. فقدم قوم عثمان من قوم أهل السنة وسكتوا أو رضعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا في المقارنة ما بين علي وعثمان في التفضيل. لكن طبعا هؤلاء مخطئون، والصواب مع من قدم عثمان على علي بنص الحديث الذي ذكره ابن عمر قال: لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان، وإن كان حصل خلاف ولكن هذا الخلاف قديم وانتهى. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، ولكن المسألة التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. إذن الإجماع منعقد على إيش؟ على تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي في الخلافة، ومن خالف في ذلك فهو أضل من حمار أهله كما قال المؤلف رحمه الله. الحمار يفهم شيء؟ ما يفهم شيء. نعم، هذا أضل منه. أما مسألة التفضيل بين عثمان وعلي فقال: لما حصل خلاف بين بعض أهل السنة من المتقدمين قال هذه مسألة لا يضلل فيها. إذن أفادنا فائدة هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن من المسائل ما يضلل بها ومن المسائل ما لا يضلل به. كيف نعرف ذلك؟ تعرفه من خلال الأدلة ومن خلال ما كان عليه السلف رضي الله عنه. فما حصل فيه إجماع من السلف فمن خالفه يضلل به، وما كانت أدلته محكمة معمول بها عند السلف ولم يخالف في العمل بها أحد من السلف وخالف فيها أحد يضلل بذلك، كما قال نعيم بن حماد: من ترك حديثا معروفا ولم يعمل به وأراد له علة فهو مبتدع. حديث واحد، ما يأتينا شخص قلنا والله الواحد ما يخرج من السلفية بمسألة ومسألتين وثلاثة وأربعة، طيب عد كم عند وين بدك توصل؟ 15 20؟ تقول لي 7. طب إيش الدليل على 6 و8، على أن 8 على السنة 6 لا يخرج والسبعة لا يخرج والثمانية يخرج؟ من أين تأتي بهذه التفصيلات؟ هذا ما كان عليه السلف رضي الله عنه، هذا كلام السلف واضح. والإسحاق بن راهوي كلمة قريبة من معنى ك كلام نعيم بن حماد، هذا منهجهم. فليست المسألة التضليل عندهم خاصة بالعقيدة أو متعلقة بعدد المسائل، لا. يعني البعض الآن يقول لك لا تضلل إلا إذا خالف في العقيدة، طيب يفسد بعد ذلك في المنهج كما يشاء، الأمر واسع. ثاني، خرب الدين كما تحب، بما أنك مسائل العقيدة ماسك فيها خلاص تمام، هذا كلام فاسد غير صحيح. قال: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم. يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وآل بيته المقصود بهم أقرباؤه من بني هاشم وزوجاته أيضا يدخلن في آل البيت، لأن الله سبحانه وتعالى كان يتحدث عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، بعد ذكر نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فنساء النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في آل بيته، فيحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيذكر المؤلف الدليل على ذلك، قال: ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهم خيرا، حيث قال: يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. يوم غدير خم، خم منطقة، مكان ينسب، هذا الغدير ينسب إلى رجل يسمى خم، فهو الآن مكان. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك المكان ذكر هذا الحديث: أذكركم الله في أهل بيتي، فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، والمقصود بأهل بيته هم المؤمنون وليسوا الكافرين. الكافرون هؤلاء لا نتولاهم أبدا ولا نحبهم، نبغضهم في الله سبحانه وتعالى، كأبي لهب وما شابه. أما المؤمنون فنحبهم ونتولاهم لإيمانهم ولقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا للعباس عمه: وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، يعني عندهم جفاء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. شوف، اصطفى إلى أن اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فبني هاشم هم مصطفون من غيرهم، فهم من حيث الأفضلية من آمن بهم أفضل من غيرهم لنسبهم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، هم يحبون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهن أمهاتهم ويتولونهم، والتولي بمعنى المحبة والنصرة، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة لأحاديث صحت في ذلك، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره. أول من آمن به هي خديجة، وعاضده على أمره يعني ساندته وأعانته على دعوته، وكان لها منه المنزلة العالية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ولها عنده منزلة عالية ومكانة سامية. والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، يعني لها فضل وهي مقدمة على بقية النساء، والثريد كان من أجود الأطعمة وهو مقدم على بقية الأطعمة، واختلف العلماء في تفضيل عائشة على خديجة أو خديجة على عائشة. والصحيح التفصيل من ناحية النصرة والمعونة كانت خديجة لها الفضل على عائشة، ومن ناحية العلم ونشره كان لعائشة فضلا على خديجة. ويتبرعون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، يتبرعون من الروافض ويتبرعون من طريقتهم. والروافض سموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن الحسين اليزيد، يزيد بن الحسين رفضوه لما كانوا قد وعدوه أن يخرجوا معه وأن يساندوه، امتحنوه بأبي بكر وعمر. زيد نعم، امتحنوه بأبي بكر وعمر فقالهما وزيرا جدي، هما وزيرا جدي. فانقسم الشيعة عليه إلى قسمين، قسم هم الرافضة الذين رفضوه، وقسم هم الزيدية. نعم زيد بالنسبة إلى زيد، قسم هم الزيدية وهؤلاء الذين تولوه بعد أن قال ما قال. لذلك أنت الزيدية ما تجد عندهم الآن حقدا على أبي بكر وعمر بخلاف الرافضة. أي نعم. فأهل السنة يتبرؤون من هؤلاء القوم، فهؤلاء قد نصبوا العداء والبغض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكفروهم إلا قليلا منهم. وأما عائشة فرموها بالزنا بعد أن برأها الله تبارك وتعالى منه، ومن رمى عائشة بالزنا بعد أن برأها الله منه فقد كذب الله في كتابه، فهو كافر خارج من ملة الإسلام بإجماع علماء الإسلام. لذلك كفرهم العلماء بهذا، وكفروهم بتكفيرهم للصحابة، وكفروهم بقولهم بتحريف القرآن. فواحدة من هذه الثلاثة الإجماع منعقد عليها على أن من وقع فيها فهو كافر، فهؤلاء ارتكبوا هذه الثلاث مع ما عندهم من عبادة الحسين وعبادة علي واعتقادهم في الحسين ما لا يجوز إلا في الله تبارك وتعالى، أشياء كثيرة جدا، أشياء كثيرة جدا. فالقوم كفار يعني يتزيون بزي الإسلام وليسوا من الإسلام. ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، يعني أهل السنة يتبرؤون من طريقة النواصب، والنواصب هؤلاء الذين نصبوا العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعضهم من الدولة الأموية، من أتباع الدولة الأموية. ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، يعني من نزاع وخلاف لا يتكلمون في هذا، يعرفون أن الصحابة لهم فضل ولهم مكانة، وبأنهم بشر يخطئون ويصيبون ويجتهدون يخطئون ويصيبون، ومن أخطأ فيكفر الله سبحانه وتعالى عنه خطأه بما له من حسنات ومن خيرات. ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم، يعني الآثار التي وردت من أنهم فعلوا أشياء غير مرضية، منها ما هو كذب، وهذا كثير منها وضعه الرافضة وغيرهم، ومنها ما قد زيد فيه ونقص، يعني أصل الأثر تجده صحيحا لكن حصلت فيه زيادة أو نقص بحيث يصبح مذمة، وغير عن وجهه الصريح. والصحيح منه هم فيه معذورون، الصحيح من هذه الآثار التي وردت الصحابة فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، يقعون في الأخطاء ويعرفون هذا، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن صبر، يعني أن هذه الذنوب وإن وجدت منهم فهي مغفورة بما لهم من الخيرات والحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، حتى أنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم كما حصل لأهل بدر. لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، كما قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي رواية خير نعم خير الناس قرني، وأظن في رواية خير القرون قرني، لكن أظن هذه الرواية تحتاج إلى نظر في صحتها. المهم الحديث في الصحيحين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، جاء برواية أخرى نسيتها الآن. طيب، قال وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، ثم إن كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته فهو على خير على كل حال، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، يعني هذه كلها أسباب لتكفير الذنب. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، يعني الأشياء التي صحت وتنكر عن وتنكر عليهم أو ينكر فعلهم لها قليلة جدا، فهي مغمورة في فضائلهم وحسناتهم، نظر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله.